أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث في أحكامه، كان الأول في موجب حد المسكر، الثاني في كيفية الحد، الثالث في أحكام الحد. وفيه مسائل: المسألة الأولى، لو شهد واحد بشربها، يعني بشرب الخمرة، وشهد الآخر بقيئها، وجب الحد ويلزم على ذلك وجوب الحد لو شهدا معا بقيئها. واضح؟ نظرا الى التعليل المروي، الرواية موجودة في الوسائل، نحتاج للتعرض لها لأهميتها. 4353 الرواية يرويها محمد بن يعقوب، الرواية سيتعرض لسندها بعد المتن. أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مضعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان، أحدهما خفي وهو عمرو التميمي، والآخر المعلر من الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر. فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما. فقال علي عليه السلام: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها. لما يقيئها يعني معناها شنو؟ شربها بعد. خب، الرواية كل من تعرض حسب اطلاعي للرواية، ربما هناك من تعرض ولم أرى، يعني أنا أقول من اطلعت على تعرضهم للرواية ضعفوا الرواية سندان. لا أقل من اطلعت على رأيهم في ماذا؟ في الرواية ضعفوها. الشيء الغوري أفتى على، لذلك استشكل جون النفقات الإفتاء على ضوئها، لكن في الخوي أفتى على ضوئها وأتى بهذه الرواية كمؤيد. عادة في عرف الفقهاء إذا قال ويؤيده ما ورد في الرواية، وكأنه ماذا؟ لا يرى أن الرواية، يرى وجود مشكلة، أن الرواية فقط مؤيد. ولعل وجه الإشكال أيضا ضعف الرواية سندا على مبنى في الخوي. خب، إذا كل من تعرض للرواية ردها سندان، لا أقل لوجود جملة من المجاهيل، لأنه يرويها محمد بن يعقوب عن فلان عن فلان عن جعفر البغدادي. جعفر البغدادي ما ورد في حقه توثيق، الحسين بن زيد أيضا ما ورد في حقه توثيق، جملة من الرواة لم يرد في حقهم توثيق، فترد الرواية من هذه الجهة. هنا يقول: نظرا إلى التعليل وفيه تردد، أنا سأرجع طبعا للرواية الآن فقط، وفيه تردد. وجه التردد لأن القيء أعم من أن يكون شربه لها بالاختيار عندما يقيئها، أعم من أن يكون مختارا أو غير مختار. كيف تلتزمون بإقامة الحد؟ خب، هذا وجه لعدم إقامة الحد. خب، وجه لإقامة الحد أن الأصل عدم الإكراه، هذا واحد، ولو كان إكراه لدعاه وتسمع منه لوجود الشبهة هنا، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وفيه تردد، بعد وضحنا وجه التردد، لاحتمال الإكراه على بعدين، ويوضح بعد لاحتمال الإكراه على بعدين، وجه البعد أنه لو كان هناك إكراه لدعاه، ولعل هذا الاحتمال ينتفع بأنه لو كان واقعا، يعني الإكراه لو كان هناك إكراه في الواقع لدفع به عن نفسه. أما لو ادعاه، يعني ادعى الإكراه، فلا حد. ليش؟ للشبهة الدارئة للحد هنا. خب بقي الكلام عن سند الرواية. قلنا أن المعروف بين الفقهاء ممن رأيت لا أقل فتاواهم وتعرضهم لهذه الرواية صرحوا بضعف الرواية، ولكن لعل الصحيح عدم ضعف الرواية، بل الصحيح أن هذه الرواية صحيحة السند أو معتبرة السند لا أقل. خب وذلك لأن الشيخ لأن هذه الرواية لها أكثر من سند، الذين ضعفوا الرواية نظروا إلى سند من هذه الرواية، أما بقية الأسناد فلم ينظروا إليها. نذكر إحنا السند الذي يصح، هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن زيد، إني حاطط عن الحسين بن زيد اشتباه، عن الحسين بن زيد، والمقصود به الحسين بن زيد بن علي يعني ابن زيد الشهيد. وسند الشيخ الصدوق عندنا هنا مشكلتين، اول شيء لابد ان نصحح سند الشيخ الصدوق الى الحسين بن زيد ثم نوثق نفس الحسين بن زيد لتتم الرواية. اما سند الشيخ الصدوق الى الحسين بن زيد فهو يروي عنه كما صرح في مشيخته عن محمد بن علي بن ماجلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن ايوب بن نوح، عن ابن ابي عمير، عن الحسين بن زيد. المشكلة الأساسية عندنا من جهة محمد بن علي ماجلويه، محمد بن علي ماجلويه لم يرد فيه توثيق من صريح، لكن المحقق في محله أنه ماذا؟ أنه لا مشكلة من جهته وأنه ثقة. لأي جهة؟ إما لإكثار الشيخ الصدوق الرواية عنه، والشيخ الصدوق ممن عرف بأنه يغمز في من يفتر الرواية عن الضعفاء، وأنت تغمز في الإفتار في الرواية عن الضعفاء وتروي عن الضعفاء على ما يتصور حق الشيخ الصدوق، أو لكثرة ترضيه عنه كما لعل البعض يبني عليه، أو لكونه من المعارف، وإن كان قد يشكك في الصغرى مو في الكبرى، في كونه من المعارف يعني. أما كبرى أن من كان من المعارف فهو ثقة الظاهر الثاني، بس قد يشكك في كونه من المفارق الصغرى. على كل حال المحقق في محله وثاقته. خب يبقى الكلام من جهة الحسين بن زيد، لأن بقية السند ما فيها أي مشكلة، محمد بن يحيى، أيوب بن نوح، ابن أبي عمير ما فيهم مشكلة، الحسين بن زيد ما في مشكلة فيه أيضا لرواية ابن أبي عمير عام، فإن ابن أبي عمير روى عنه في أكثر من مورد بأسناد صحيحة، إلى أقل هذا المورد يوثق برواية ابن أبي عمير عام، فالرواية تامة من هذه الجهة. على كل حال لا نطيل أكثر، أقلنا الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع عن التوبة قتل. وإن امتنع قتل. خب وقيل يكون حكمه حكم المرتاد. خب استتيب هنا ملاحظة أن من شرب الخمر مستحلا يعني قائلا بأنها حلال وليست بحرام، يطلب منه أن يتوب، فإن تاب أقيم عليه الحد لشرب الخمر، إن لم يتوب أقيم عليه حد القتل، وإن امتنع قتل. وقيل يكون حكمه حكم المرتد، وهو قوي هذا القول. ما الفارق بين الموردين؟ يكون حكم فيه تفصيل بين المرتد الملي والمرتد الفطري، فالمرتد الملي يستتاب والفطري لا يستتاب بل يقتل مباشرة، وهذا القول قوي. وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، من استحل النبيذ لا يقتل، وإلا يكون قتل الكثير من أبناء العامة مثلا ممن أفتوا بماذا، المسلمين اختلفوا في ماذا، في حكم بقية المسكرات، وإن كان عندنا نحن الشيعة أن النبيذ حرام لكن مو مسلم. ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما، يعني يقول من استحلها لا يقتل بلا خلاف، ليش؟ لي لانها مو من الضروريات حرمتها. بخلاف الخمر فان من استحل الخمر ينكر ضرورية من ضروريات الدين. ثم يقول بالنسبة الى سائر المسكرات ماذا؟ لا يقتل من استحلها، اما من شربها فانه ماذا؟ فانه يحاد حد الشرب. ليش؟ يقول ولا افرق فيه بينما اذا شربها مستحلا او محرما، يعني شربها وهو يرى انها حرام او شربها وهو يرى انها حلال. ليش تفرق؟ ليش لا تفرق بين من شربها مستحلا او من شربها محرما؟ يقول لانه حرمتها ثابتة عندنا لا اقل، فاذا شربها شخص اخر وهو يرى انها حلال الحد ما في دليل على سقوطه. جملة من الفقهاء استشكلوا في كلام المحقق هنا، قالوا اذا انه اذا لم يكن على الجاهل بحرمة شرب الخمر حد، الجاهل بحرمة شرب الخمر هل عليه حد؟ فكيف يثبت الحد للجاهل المعتقد بحلية بقية المسكرات؟ هذا في النهاية جاهل، كيف تثبتون له الحد؟ خصوصا ما ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير، هذه مهمة هذه الصحيحة، من قوله ما عفوا من قوله أيما امرئ يرتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، تشمل بإطلاق تشمل هذا المورد، هذا ارتكب الأمر بجهالة فلا شيء عليه. فلماذا أيها المحقق تلتزم بماذا؟ بأنه يجلد يحد وإن كان يعتقد التحليل. نحن نوافقك في الشق الثاني إذا كان يعتقد التحريم، أما إذا كان يعتقد التحليل فلا معنى لأن يحد، توجد شبهة دارئة للحد هنا. الثالثة، من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن لم يكن مستحلا عذر. من باع الخمر مستحلا يستتاب. ليش؟ لأن هذه مو من ضروريات الدين التي يحكم بارتدار من استحلها مباشرة، هذه من المسلمات، ولي واضح حرمة شرب الخمر مسلم، لكن مو من الضروريات. يوجد فرق بين الضروريات والمسلمات، الضروري يعني شيء بديهي واضح لا يحتاج إلى أي تفكير، أما المسلم إذا تأمل يكتشف أنه بلي واضح ما يشك في ذلك. فإن تاب وإلا قتل، وإن لم يكن مستحلا عذر. ليش؟ لأنه بيع الخمر حرام وفيه ماذا؟ التعذير. وما سواه لا يقتل وإن لم يتب. كيف يحبطه التعذير؟ وقلنا سابقا جيد شيخنا، قلنا سابقا أعطينا الخبرة كلية أن من فعل شيئا بجهالة لا شيء عليه بعد، كيف تعاقبه من كان من زنى وهو يعتقد على حرمة الزنا مثلا، توه دخل في الإسلام أمس رأى امرأة فزنى بها لا يعلم بالحرمة أصلا، كيف تجلده؟ لا نلتزم بالجلد هنا أيضا لا نلتزم. وما سواه لا يقتل، يعني غير المستحيل لا يقتل وإن لم يتوب بل يؤدب. المستحيل هو الذي يقتل إذا لم يتوب، أما غير المستحيل فلا يقتل إذا لم يتوب بل يؤدب. وقد تقدمت صحيحة يونس الدالة على أنه يقتل، فالمفروض هنا يلتزم بأنه ماذا يقتل، لأن بيع الخمر من الكبائر إلا إذا رأى أنها منطلقة عن مثل هذا المورد. صحيحة يونس قلنا أن كل الكبائر يقتل في الثالثة، ممكن إيه؟ ما سواه يعني غير المستحيل، مو قال من باع الخمر مستحلا، وما سواه يعني غير المستحيل لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب. قلنا رددنا عليها بصحة يونس. الرابعة، إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد، وإن تاب بعد قيام البينة لم يسقط، ولو كان ثبوت الحد بإقرار الإمام بإقراره كان الإمام عليه السلام مخيرا بين حده وعفوه، بين أن يقيم عليه الحد وبين أن يعفو عنه. ومنهم من منع من التخيير، منهم يشير إلى رأي الشيخ الطوسي وابن إدريس، تبناه الشيخ الطوسي في المبسوط والخناق وتبناه ابن إدريس في كتاب السرائر. ومنهم من منع من التخيير وحتم الاستيفاء هنا، وهذا القول هو الأظهر وهو أظهر. وقد عللوا ذلك بأن الحد قد ثبت بالإقرار فيستصحب، والتوبة هنا مورد تهمة، محل تهمة نتهمه أنه تاب لشنه. هذا ما علله في المسالك. ولكن صحيحة ضريس الكناسي الموجودة في الوسائل برقم 34163 صرحت بجواز العفو، وهي شاملة لهذا المورد، صرحت بجواز العفو في من أقر، مو في خصوص هذا المورد لكن تشمل هذا المورد أيضا، مضافا إلى أنه إذا كنا سنلتزم هنا بوجود تهمة التوبة فلنلتزم بها في بقية الموارد الأخرى أيضا. من مثلا زنا فأقر فإن الإمام مخير بين إقامة الحد وغيره، مو في مرة بعض الأمور إذا ثبت الحد عليه بالإقرار. الصحيحة رقمها 34163 تشتمل على مسائل. المسألة الأولى، من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل، ما قال يستتابها، يقتل. ليش؟ لأنه مرتد فطري. المرتد هو من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وآله، أو أنكر ضرورية من ضروريات الإسلام، رجع بإنكاره إلى إنكار النبوة. ولو ارتكب ذلك يعني أخذ الخنزير أو ما شابه ذلك لا مستحلان عذر. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، من قتله الحد أو التعذير فلا دية له، وقيل تجب على بيت المال، والأول مروي. ففي صحيحة الحلبي في جزء آخر في هذا الجزء، أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له، فلا دية له سواء من بيت المال أو من غير بيت المال. فالقول الثاني تجب على بيت المال، ما لها وجه، ليس لها وجه أصلا. المسألة الثالثة، لو أقام الحاكم الحد بالخاتل فبان فسوق الشاهدين، تبين أن الشاهدين فاسقين، كانت الدية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلة الحاكم. ليش لا يضمنها الحاكم ولا عاقلته؟ لأن خطأ الحكام من بيت المال كما تقدم ذلك أكثر من مرة. ولو أنفذ إلى حاملين، إذن هنا قال أنه إذا أقيم الحد بالقاتل فقتل المحدود ثم تبين حق الشهود، لا دية على الحاكم وعاقلة، بل دية من بيت المال. هنا لو أنفذ الحاكم إلى حامل، إلى امرأة حاملا لإقامة الحد عليها، فمن شدة الخوف، النساء تعرفون بعد خويفات على قولة البحار، فأجهضت خوفا. قال الشيخ الطوسي دية الجنين في بيت المال وهو قوي هذا القول، لأنه خطأ وخطأ الحاكم في بيت المال. ثم قال وقيل، القائل هنا ابن إدريس، وقيل يكون الخطأ على عاقلة الإمام، يعني الدية على عاقلة الإمام، يكون أو تكون عندكم؟ يكون يعني الخطر على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع علي عليه السلام. القصة المعروفة أن عمر أراد أن يرجم المرأة فأرسل إليها، فمن شدة الخوف أتاها الطلق فوضعت ولدها فاستهل ومات. بعد أن استهل ومات صارت محاورة بين عمر وأصحابه، ثم سئل أمير المؤمنين، الأصحاب قالوا لا شيء عليك، فأمير المؤمنين أجاب بأنه ماذا الدي على عاقلتك بني علي. خب، وهي قضية علي عمر مع علي عليه السلام. يمكن المناقشة في هذه القضية، واضح على وجه المناقشة فيها واضحة أن كلامنا عمن عن الدية من بيت المال متى؟ إذا كان الحاكم حاكم شرعي، ومورد المثال مو حاكم شرعي، هذا خطأ في النهاية، مو خطأ. وليش نحمل بيت المال؟ أمير المؤمنين حملها قبيلة بني علي لأنه حاكم غير شرعي، والوجه واضح بعد. يقول وهي قضية عمر مع علي عليه السلام. خب نقطة، انتهت المسألة. ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحد فمات، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم في علم الحداد، لأنه شبيه العمد. كان المفروض أن يجلد 100 جلدة لأنه زاني، قال لهم اجلدوه 200 جلدة أو 150 جلدة أو 120 جلدة، فمن شدة الضرب فمات، فعليه نصف الدية في ماله، عليه يعني على الإمام، خب على الحاكم. طبعا هذا ما يتصور إلا في الحاكم غير المعصوم طبعا. خب، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد، لأنه شبيه العمد. أما لو علم الحداد بأن الحاكم قد أخطأ، خب دار الكلام عن أن الحاكم يعلم أن الجلد 100 فيقول اجلدوه 120 بدون سبب، وتعالى يغفل. كان مرد كلام عن أن الإمام ماذا يعلم بأن الجلد 120 جلدة، أن الجلد 100 جلدة، مع ذلك قال اجلدوه 150 جلدة، هي 50 إضافة بلا موجب، فمات. قال الدية على الإمام ما قال على العاقلة، لأنه سيأتي إن شاء الله أنه عند القتل ثلاثة أنواع: قتل عمدي، وقتل خطئي، وقتل خطأ شبيه بالعمد. القتل العمدي فيه القصاص، القطأ الشبيه بالعمد فيه الدية على القاتل، القتل الخطئي فيه الدية على العاقلة. خب هنا في مورد كلامنا قتل خطئي شبيه بالعمد، متى يكون الخطأ شبيه بالعمد؟ الخطأ إذا كان خطأ محض، اشتباه محض، يقال شنه خطأ محضي. أما بعض الأحيان يكون الحاكم ملتفت إلى أنه يضيف، هو لم يقصد القتل، ولم يكن هذا الفعل مما يؤدي إلى القتل، هذا يقال خطأ شبيه بالعمد، فالدية على من؟ على القاتل. يقول فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد، لأنه شبيه العمد. ولو كان سهوان فالنصف على بيت المال، إذا كان ساهيا في ذلك، فليس أن خطأ الحكام مضمون على بيت المال. ولو أمر بالاقتصار على الحد، قال اجلده 100 جلدة لا تزيد، فزاد الحداد عمدا، فالنصف على الحداد في ماله. ولو زاد سهوان فالدية على عاقلته. جيد. ثم قال ليس بعد ولو زاد سهوان فالدية على عاقلته، لأنها خطأ ما الخطأ على عاقلة الحداد، وفيه احتمال آخر. ما هو هذا الاحتمال؟ ذكر أكثر من احتمال، المهم منها هذا الاحتمال. يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأسواق الزائدة. شلون يعني؟ يعني أمر يعني الضرب الذي يستحقه هذا الشخص هو 100 جلدة، هو جلد خطأ كم 120 جلدة توزع أو 150 جلدة خلنا نقول توزع ثلث وثلثين فيرفع ثلث الدية لانس الدية توزع الدية على الأصوات الزائدة والأصوات الأصلية فنحسب نسبة الزائدة نعطيه بقدرها الدية لأن كل الأصوات اشتركت في عملية القتل والقتل الذي يكون متسبب بالحد لا دية له مش دي من قتله الحد فلا دية له فبمقدار الثلث في مثالنا تثبت الدية. هناك احتمالين اخرين ليس بمهمين. الباب الخامس في حد السرقة والكلام في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق. اذا عندنا حدة ابواب، الباب الاول في السارق ويشترط في وجوب الحد على في وجوب الحد عليه يعني على السارق شروط. الشرط الاول البلوغ، ما في عد شيء يحتاج الى درس. فلو سرق الطفل لم يحد لأنه غير بالغ، لكن عندنا هنا كلام أنه يؤدب وبأي مقدار. توجد روايات متعددة في المقام إن شاء الله نتعرض لها. يقول فلو سرق الطفل لم يحد ويؤدب، ولو تكررت سرقته يقول لم يحد ولو تكررت سرقته بل يؤدب فقط. وفي كتاب النهاية للشيخ الطوسي قال يعفى عنه أولا فإن عاد أدب، فإن عاد شكت أنامله حتى تدمى. خب فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. من هنا الأنامل هنا يقطع كما يقطع الرجل. وبهذا روايات، توجد روايات كثيرة حدود 15 أو 16 رواية موجودة في الوسائل رقم 34800 إلى 815، يصير 16 رواية بباقة 5800. احنا نقرأ رواية واحدة ونمشي بعد ما نقرأ أكثر. 34800. خب السند هذا جيد، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد، أتصور عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى بن عبيد عارة هكذا، عن يونس عن عبد الله بن سنان، يصير هذا ما يحضرني علي بن إبراهيم. على كل حال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق، قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعذر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسهل من ذلك. روايات أخرى أيضا قال إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عذر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسهل من ذلك. روايات كثيرة لا نتعرض لها أكثر بعد. رقم 34800. خب الثاني من الشروط هو العاقل، فلا يقطع المجنون ويؤدب وإن تكررت من المجنون مو مثل الصبي، المجنون لا يدرك، الصبي يدرك لكنه غير مكلف، فلا يقطع في البداية. لكن فإن قلنا الصبي فإن عاد قطعت في الأخير، ليش؟ حتما لهذا الفعل المحرم من حب. فلا يقطع المجنون ويؤدب وإن تكررت منه السرقة حتى لو تكررت عدة مرات. هذا هو الثاني من الشروط. الثالث من الشروط ارتفاع التهمة، فلو توهم الملك فبان غير المالك لم يقطع، يعني كان يعتقد أنه صاحب هذا الكتاب فأخذه معتقدا أنه لا، فتبين أنه ليس كتابه لم يقطع. وكذا لو كان المال مشتركان يعني له ولغيره فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه، يعني هذا المال مشترك بينه وبين زيد فأخذ مقدارا ظن أنه نصيبه تبين أنه أكثر من النصيب. وتدل على هذا الأخير صحيحة عبد الصمد بن بشير حيث ورد فيها ماذا؟ أيما امرئ ارتكب شيئا بجهالة فلا شيء عليه، فهذا أخذ قدر نصيبه، خب ما زال عن نصيبه أخذه بجهالة سيشمله ماذا؟ ستشمله الصحيحة. الرابع ارتفاع الشركة أو الشركة، سلطة الشركة وسلطة الشركة. فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان، خب مال الغنيمة مشترك بين المقاتلين بأجمعهم، هذا سرق من فيه روايتان، الرواية الأولى أنه لا يقطع والأخرى أنه يقطع إن زار ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب. الرواية الأولى رقمها 34787، الرواية الثانية 34790. لا نقرأهم بعد. خب إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع، يعني الرواية الأولى تقول لا يقطع سواء سرق كثيرا أو قليلا بقدر النصيب أم لا لأنه مشترك. الرواية الثانية قالت ماذا؟ يقطع إذا كان نصيبه مثلا 5 دنانير، هو سرق دينار إضافي، خب صار 6 دنانير، نصيبه 5 و1 دينار الثالث زيادة، فإنه يقطع على وفق الرواية الثانية. وليش؟ لأن ما سرقه أكثر من النصاب هنا. قطع والتخصيل المذكور حسن. ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع. المال المشترك بينه وبين زيد سرق منه بقدر نصيبه فإنه لا يقطع. ولو زاد بقدر النصاب قطع كالمسألة السابقة كما في الغنيمة، لا بلا فرقين. الخامس أن يهتك الحرز، يعني يحفر مثلا أو يهدم الجدار أو يفتح الباب أو يكسر القفل أو ما شابه ذلك مما يعد هتكا للحرز. أما لو كان الباب مفتوحا فدخل فلا يقال هتك الحرز. واضح؟ خب أن يهتك الحرز منفردا كان أو مشاركا، بأن اشترك هو مع شخص في هتك الحرز ثم هو الذي سرق. فلو هتك غيره وأخرجه ولم يقطع، غيره هو الذي كسر هدم الجدار فأتى هو ودخل لا يقطع، بل يعذر لا بأس لكن لا يقطع. خب الثالث أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ويتحقق الإخراج بالمباشرة وبالتسبيب. يباشر يعني يشيل المتاع ويمشي، التسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج، يربطه بحبال يطلع برا ويسحبه، يقول أنا ما أخرجته معي، نقول له هذا إخراج بالتسبيب. أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، ولو فإنه عنده حمامة تطير يرقل بها إلى مكان فيربط الجوهرة في رجل الحمامة والحمامة تطير إلى القفص الذي في منزله، أو على جراح طائر من شأنه العود إليه، ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه تعلق بالأمر القاطع. ليش؟ لأن الطفل كالآلة، هذا الصبي كالآلة بلا فرقين، الصبي ما يميز. خب السابع أن لا يكون والدا من ولده، أن لا يكون السائق هو والد سرق من ولده، فإن الأب لا يحد بسبب ابنه، وقد تقدم أنه لو قتل ابنه فإنه لا يقتل به، لو قتل ابنه فإنه لا يقتل بابنه، مدري؟ ولو قذف ابنه فإنه لا يحد القذف به، لكن ويقطع الولد لو سرق من الوالد مع اجتماع الشروط الأخرى طبعا، لأنه الشروط منها شنه؟ منها هتك الحرز، أما إذا كان هو مسموح له بالدخول إلى البيت، الكفيل هو مسموح له بالدخول إلى بيت والده فما هتك شيئا، ما هتك. خب لو سرق من الوالد، وكذا يقطع الأقارب، وكذا الأم لو سرقت من الولد فإنها تقطع بسرقتها من الولد، فقط الذي يستثنى هو الوالد من ولده. الثامن أن يأخذه سرا، فلو هتك صخرا ظاهرا وأخذ لم يخطأ غصبا، دخل إلى بيتك بمرأة وبأسمع منك وأخذ الأموال وخرج لم يخطأ. وكذا مع أنه يمكن أن يقال أنه يعني في نظر العرف أشد من ذا، مع ذلك لا يقطع. وكذا المستأمن لو خان، مثل ما ضربنا المثال الولد يسمح له بالدخول إلى بيت أبيه فسرخ من بيت أبيه فإنه مستأمن، فلو خان لا يقطع. ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع قيام البينة. وعليه هناك لو أنك اعتمنت شخصا على جوهرة فأنكرها ثم ثبت لدى الحاكم لا يقطعه لأنه أمين في النهاية وقد خانه، لكنه لا يقطع المستأمن لا يقطع. ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع قيام البينة، لا يفرق بين المسلم والذمي وبين الحر والعبد مع قيام البينة. والأنثى حكمها في ذلك كله حكم الذكر. ليش قال مع قيام البينة هنا؟ ليش قيلها بقيام البينة؟ لأن المملوك إقرار المملوك يجري أو ما يجري، لفتون ليخرج إقرار المملوك هنا، قيلها مع قيام البينة لأن المملوك لا يقبل إقراره هنا لأنه إقرار بما يتعلق بمال الآخرين. وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر، لا يفرق بين الذكر والأنثى. خب مسائل، لا يقطع الراهن إذا ترك الراهن وإن استحق المرتهن الإمساك. يعني ماذا؟ أنا رهنت، أنا بيّنت فلان 100 دينار فأعطاني هذا الكتاب رهنا، فأتى وسرق كتابه بعد ذلك. خب يقول لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن. الراهن هو صاحب الرهن، هو مالك الرهن، المرتهن هو الشخص الثاني الذي يمسك الرهن. يقول وين استحق المرتهن الإمساك، يعني وإن وجب على وإن كان لا يجوز للراهن يعني أن يأخذ هذا الرهن، لكن لو أخذه لا يقطع لأن المرتهن هنا يستحق الإمساك، يستحق أن يمسك بهذا الرهن كضمان لماله. خب ولا المؤجر لا تقطع عينه لو سرق العين المستأجرة. هو يملك هذا الكتاب فأجره لشخص ثم أتى وسرق الكتاب فإنه لا يقطع. ولا المؤجر ولا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة. ليش؟ لأنه بالمستأجير صارت منفعة هذه العين ملكا للمستأجر. خب وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة. لأننا نقول أن المستأجر ماذا؟ يملك المنفعة لا يملك العين. خب هنا أعطينا العلة. ليش؟ لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج. هذا التعليل فيه يمكن غموض يحتاج إلى تبيين. ما المقصود بهذه العبارة؟ لأنه لم يتحقق إخراج النصاب مما للمسروق من حالة الإخراج. التفت معي، أعطانا مثالين، مثال الراهن يسرق الرهن هذا مثال، والمثال الثاني المؤجر يسرق العين المؤجرة. في المثال الأول، حق المرتهن ماذا يملك؟ هل يملك العين؟ يملك حق إمساك العين، يملك حق إمساك العين، وهذا الحق ليس له مالية. هذا الحق لا مالية له، بما هو حق لا مالية له، فما سرق النصاب هذا. التفت معي، العين ملكه، لم يسرق العين في الواقع. التفتوا، لم يسرق العين، الذي سرق هو حق الإمساك، أخذ حق الإمساك، وحق الإمساك لا مالية له، فلم شنه لم يتحقق إخراج النصاب عندما أخرجه من بيت المرتهن. هذا الكتاب في بيت المرتهن، أتى الراهب فأخذ الكتاب من بيت المرتهن وأخرجه، هل أخرج النصاب؟ الإمساك الذي يملكه ذاك الشخص مو الكتاب، الإمساك، وإمساك الكتاب لا مالية له، فلم يتحقق إخراج النصاب. المثال الثاني العين المؤجرة، المؤجر ترك العين المؤجرة، نحن نقول نسلم أن العين المؤجرة لها منفعة وهذه المنفعة لها مالية، لكن هذه المالية تحصل بالتدريج. شلون يعني؟ يعني في كل لحظة لحظة لها مالية، لها مالية خاصة، يعني في الدقيقة الأولى لها ثلث، في الدقيقة الثانية لها ثلث، وهكذا. وحينما أخرجها أخرجها في كل لحظة، في لحظة واحدة، في دقيقة واحدة، تفهمون؟ المالية موجودة لكنها تدريجية، وحين الإخراج لا يكون قد أخرج ماذا؟ شيء لها له مالية، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج. قلنا في مثال العين المؤجرة تكون المنفعة أمر تدريجي، فلا يكون النصاب موجودا حالة الإخراج. خب الثانية نقرأها ونوقف، نقرأها ونوقف، لا بأس. لا يقطع عبد الإنسان، لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة من الغنيمة. عندنا هنا أكثر من رواية، نشير إلى أرقام بعضها ونقرأ البعض الآخر. من هذه الروايات، رواية 34,000 و816، رواية صحيحة السند عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قاض. حب عندنا أيضا رواية أخرى 434,817، يعني الرواية التي بعدها معتبرة أيضا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه، لأنه فيء. عندنا أيضا رواية أخرى صحيحة السند في رجلين قد سرقا من مال الله، أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، وقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده، يعني من المؤمنين، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده. على كل حال سجل أثر من رواية يقول: ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها، عبد الإنسان إذا سرق مال الإنسان لا يقطع، وعبد الغنيمة إذا سرق منها لا يقطع، وقد علل بأن مال الله أكل بعضه بعضا، لأن وهنا يقول: لأن فيه زيادة إضرار، إذا قطعنا العبد المفروض أن العبد عبد الغنيمة، فإذا قطعناه أضررنا بالغنيمة، نقصت من قيمة الغنيمة، لأن فيه زيادة إضرار، نعم يؤدب بما يحتم به الجرأة لكي لا يتجرأ بعد ذلك. وكذلك بالنسبة إلى عبد الإنسان إذا سرق من مال الإنسان وقطعناه خسرنا الإنسان مضافا إلى خب. والعمدة هي الروايات، وإلا فإن هذا التعليل غير وارد في الروايات، ونحن لا نلتزم به على كلية، فليكن هناك زيارة الضور. المسألة الثالثة يأتي الكلام عليها، والحمد لله.